بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح مسائل كتاب التوحيد لإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرحها للعلامة الدويش رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. قال: أي لقوله لا تسب الريح.
أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو النهي عن سب الريح، لأن هذا قادح في التوحيد، وهو سب الريح، فإن الريح مدبرة ومسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في الكون شيء إلا بتدبيره وأمره عز وجل، من ريح ومطر وحرارة وبرودة، كل هذا بتدبير الله عز وجل. فإذا سببت الريح التي هي مسيرة بأمر الله عز وجل فكأنما سببت الفاعل، لهذا كان من قوادح التوحيد سب الريح، لأن فيه اعتراضا على مسيرها ومدبرها وهو الله عز وجل، فيكون هذا من قوادح التوحيد، يكون هذا من قوادح التوحيد. فسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن من قوادح التوحيد أن تعترض على تدبير الله سبحانه وتعالى في كونه من أمر الريح أو من أمر المطر أو من أمر البرودة أو غير ذلك من هذه الأشياء التي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب. نعم.
قال الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، أي يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إلى آخر الحديث.
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وأن ذلك من قوادح التوحيد، لأن سب الريح سب لصاحبها وربها، أرشد إلى التوحيد، وأرشد إلى الكلام الطيب المقبول، وهو أن الإنسان بدلا من أن يسب الريح، والريح لا تملك شيئا إذ هي مسيرة مصرفة فلا تملك شيئا، فبدلا من هذا قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلتها به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به. فلفت نظر إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. فهذه الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، تأتي بالخير وتأتي بالشر، والذي دبر هذا وقدر هذا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فسل الله عز وجل خيرها، وسل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك شرها. إذن هذا توحيد ودعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، واعتراف بأن الله عز وجل هو الذي دبر أمرها، فسأل الله عز وجل خيرها. ففيه بيان إرشاد الناس إلى ما فيه الخير عند الوقوع في المخالفة، وهذا منهج يستفيد منه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نهى الناس عن شيء فليوضح لهم من الشرع ما يغني الناس عن هذا الباب. فإن قلت له مثلا: لا تقل لولا كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، بدل من تقول هذا قل: قدر الله وما شاء فعل. يبقى أنت دللته إلى ما هو مشروع وما هو خير له، قل: قدر الله وما شاء فعل. بدل من أن تسب الريح قل: اللهم إنا نسألك خيرا وخير ما أرسلتها به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به. يبقى فيه اعتراف ب تدبير الله عز وجل لأمر الريح، وثانيا لفت نظر إلى التوحيد. فمن التوحيد أن تدعو الله بهذا، ومن قوادح التوحيد أن تعترض على الريح وأن تسبها، فإن سبها سبب في مسبة الفاعل. نعم.
قال الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي لقوله ما أمرت به. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، أي لقوله نسألك خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به.
إذن هذا التوحيد، نسبة ذلك إلى الله عز وجل، فإنها مأمورة. مأمورة من الذي أمرها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اعتراف بالتوحيد واعتراف بالربوبية، بربوبية الله عز وجل وتدبيره لهذه الريح. كل هذا توحيد، كل هذا توحيد، فإنها مأمورة. فلهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالتوحيد، ودلها على ما هو خير وكمال في باب الألفاظ، في باب الألفاظ. فمن التوحيد الاعتراف بأن الريح مأمورة، من التوحيد أن الله عز وجل أمرها بالخير، قد يأمر بالخير وقد يأمر بالشر، فتلجأ إلى الله عز وجل في دعائه أن يرزقك خيرها وأن يقيك شرها. ومن قوادح التوحيد سب الريح، سب الريح، سب الزمان، سب هذه الأشياء التي لا دخل فيها، إذ الأزمنة ظروف لتقدير الله عز وجل ولا تملك شيئا. فالزمان ظرف، والريح هذه لا تعقل، إنما الريح هذه مأمورة من الله سبحانه وتعالى، قد يجعل، قد يأمرها بالخير وقد يأمرها بالشر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران، أي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية، أي خلاف ما ورد به الشرع. الثانية: تفسير آية الفتح، أي قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، الآية، أي خلاف ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء بالله أنواع لا تحصر. الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته، وأنه المنزه عن السوء، عن السوء الموصوف به، الموصوف بكل خير وكمال، وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء، فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم.
كما قلنا، سبحان الله، هذا الرجل ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أبدع في هذا الكتاب أيما إبداع، بل في سائر كتبه، وأنه يركز على المسائل المهمة جدا، ويعنى بتحقيق التوحيد في النفوس، وبيان قوادح التوحيد، سواء القوادح اللفظية أو العملية أو القلبية. فمن قوادح التوحيد سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن. ومن متممات التوحيد وأصوله حسن الظن بالله عز وجل، لهذا وضع هذا الباب، وهو باب تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من الذين يظنون بالله ظن الحق غير الحق ظن الجاهلية؟ هم المنافقون، هم المنافقون. ظنوا بالله غير الحق من أن الدولة تكون لأهل الباطل على أهل الحق، هذا ظنهم ظن الجاهلية، وأن الإسلام سيضمحل. فلما حصل في أحد ما حصل، ظن هؤلاء أن الإسلام قد انكسر، وأنه قد حصل ما حصل، وأنه لا قائمة له، هذا هو الظن. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن ظن أن الله عز وجل يدير الحق على الباطل إدالة كاملة لا يقوم معها الحق، فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. ولكن الصراع بين الحق والباطل قائم، صراع بين الحق والباطل، فتارة يعلو الحق وتارة يعلو الباطل، لا ابتلاء وامتحانا واختبارا. ولو شاء الله تبارك وتعالى لما جعل للباطل أبدا يوما ينتعش فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي عباده ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا هو السر، حكمة الله تبارك وتعالى. وإلا فلو شاء الله أصلا جعل الناس أمة واحدة ولا يكون كفر أصلا، ليس فقط لتكون إدارة للباطل على الحق، لا، لو شاء الله عز وجل لن يجعل باطلا على ظهر الأرض، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم. الله عز وجل يبتلي عباده، لما ترى أمامك حقا قد هزم في هذه الجولة وهذه الدولة، وترى باطلا قد انتعش وانتصر، عباد أصنام، عباد صليب، كذا وكذا، تكون لهم الدولة والمؤمنون الموحدون يحصل لهم مثل هذا، هذا قد تصاب أنت بما يشككك في دينك. فإن كنت ثابتا صبرت وصبت وعلمت أن هذه الجولة ليست دائمة بل لحكمة الله سبحانه وتعالى، لابتلاء عباده، لتنشيط عباده على أمر من الأمور أعظم مما حصل له من انكسار في هذا. ولهذا مر معنا كلام ابن القيم أيضا في غزوة أحد كيف أن هذا الانكسار الذي حصل إنما هو ارتقى بالصحابة في مقام العبودية العظيم، فكان هناك من الأمور ما لا يحصل إلا بهذا الانكسار الذي رب الله سبحانه وتعالى به أولياءه. فلله الحكمة البالغة. ولهذا أخواني لا بد للإنسان أن يستقيم بعقل مع النقل، بمعنى أنه يتدبر ويتعقل أمور الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، وأنه يتدبر حكم الله عز وجل في الكون. فالله سبحانه وتعالى يدبر لأوليائه ما يرقى بهم إلى مقامات من مقامات العبودية قد لا تكون إلا بمثل هذه الأشياء، بهزيمة في أحد، بانكسار في كذا. فإذا الصراع بين الحق والباطل هذا قائم، تارة تكون الدولة للباطل وتارة تكون الدولة للحق، والعاقبة دائما لأهل الحق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لن نذهب بعيدا إلى أحد أو إلى كذا. الآن يا أخواني مع قلة من يتبنى السنة تبنيا صحيحا، ومع انعدام، لا أقول قلة، مع انعدام الأئمة الكبار مثل أحمد ومثل مالك والشافعي وابن معين وابي زرعة وابي حاتم، ما في الأمة ما فيها هكذا. أنت أعلى من عندك الآن من؟ الفوزان، الحيدان، هذا أعلى من عندك، هؤلاء أعلى من عندك الآن. لكن إذا قستهم بالأئمة الكبار كأحمد ومالك والشافعي، إذا ما في، ما في، هؤلاء علماء أكابر نفع الله عز وجل بهم، لكن أين هم من أحمد ومالك والشافعي وأبي زرعة وابن شهاب وابن المسيب وهؤلاء يا أخواني الذين الاسم الواحد منهم يكفي أمة 5 مليار؟ فأنت الآن أين الذين يتبنون السنة بحق؟ هم قلة على ظهر الأرض. أين الأئمة الكبار؟ معدومون، غير موجودين، إلا علماء نفع الله عز وجل بهم. ومع ذلك، ومع توافر الدواعي واشتداد أهل الكفر والباطل في كل حدب وصوب، لا أقول من الخارج، أقل عداء يواجه به الإسلام الآن عداء اليهود والنصارى، عداء الكفار الأصليين، هذا أقل عداء، هذا أقل عداء. لكن أعظم عداء يواجه به الإسلام الآن العداء الداخلي من أهل البدع والأهواء المتفرقة، من الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة، هذا أشد ما يواجه به الإسلام. ليه؟ لأنه يواجه الإسلام بألسنة أبنائه، على يد أبنائه، الذي يخرج على القناة، على القنوات الآن مثل إبراهيم عيسى هذا الضال المنحرف وغيره ممن يتبنون الاتجاه العقلي، هؤلاء منين؟ يهود ولا نصارى ولا مشركون؟ هؤلاء من بني جلدتنا وتكلمون بأسمائنا، هذا اسمه إبراهيم والآخر اسمه محمد والثالث اسمه أحمد والرابع اسمه علي، ويتكلم بالقرآن ويتكلم بالسنة ويتكلم بكذا، فيحارب الإسلام بيد أبنائه. الذين ينتسبون إليه، فلا تفطن إلى هذه الحرب إلا القلة. الذي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، هذا ما يقوله أبو جهل ولا يقول أبو لهب، هذا يقوله رجل يقال هو عالم كبير في أمة الإسلام للأسف الشديد يقول هذا، ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب. لو قاله أبو جهل أو أبو لهب تقول هذا أبو جهل وأبو لهب يقولان ذلك، والله أعلم يقولان ذلك ولا ما يقولان. فيحارب الإسلام بيد أبنائه عن طريق هذه الطوائف المنحرفة من الصوفية والجهمية والروافض والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية والمرجئة والإخوان والتبليغ، كل هذه الجماعات. إنما الحقيقة تحارب الإسلام بنوع من الأنواع وبصنف من الصنوف، ولكن العاقبة لأهل السنة. ومع هذا الحرب الدائرة إلا أنك تجد السنة مزعجة لهؤلاء، وأنها مع قلة أتباعها ظاهرة والله الحمد تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولهذا ما قال النبي لا يؤذيهم، فالإذاء حاصل لكن مع الإذاء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قال ما قال الله النبي لا يضرهم لا يؤذيهم فإن الإذاء حاصل، لكن قال لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فأنت الآن تجد جميع الجماعات ما عندها إلا أنت الذي تسب العلماء، أنت كذا، هؤلاء احذروهم، هؤلاء قليل الأدب، هؤلاء ما عندك، أنت مفلس. وأنت مؤدب لما تطعن في هؤلاء أيضا، أنت مؤدب يا وحيد بالي لما تمر في جميع محافظات مصر تقول المداخلة والمداخلة 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 وتفتري كذبا، وفي النهاية يقول المداخلة ما يتركون أحدا من أهل العلم. وأنت ما شاء الله تترك هؤلاء، تترك الشيخ ربيع الذي زكاه العصر وتترك هؤلاء، ثم إنك تفتري كذبا لأن ما في مداخلة. نحن نحارب المداخلة، لو وجد قوم وجماعة تقول نحن المداخلة ويفعلون كذا وكذا نحن نحاربها. ولو قال ذلك ربيع بن هادي المدخلي، لو قال ربيع أنا رأس جماعة تدعو إلى هذا، لحاربناه الليل والنهار كما حاربنا غيره، لكن لا يوجد هذا. وهذا الرجل العالم يتبرأ من هذا الانتساب أيما تبرئه، لكنه ما عنده من هذا الكيد، طار جامية وطار مداخلة، كل ذلك من باب التنفير من أهل الحق، لأنهم لا يستطيعون رد الحجة بالحجة، وإنما يردون هذا بالسب والشتم، ولهذا ترى هذا الرجل في بعض محاضراته يسأل عمن يقول ويدعو الحسين، فيقول علمه يا أخي، بدلا من أن يقول الحسين قل له قل رب الحسين وارفق به. هؤلاء الناس يحبون الله ويحبون الرسول، لكن علمه. ولما سئل في نفس المحاضرة عن قوم يا مداخلة وسبون، إذا بيقول لا تقفوا معهم لا تجلسهم احذروا هؤلاء في نفس المحاضرة، يعني الذين يقولون يا حسين ارفق به يحب الله ورسوله، لكن المداخلة في زعمه ما يحبون الله ورسوله. طب المداخلة عنده في زعمه أهل توحيد وأهل سنة، ومشكلتهم أنهم لا يتركون أحدا يخالف التوحيد ولا السنة إلا حاربوا وقاموا عليه، وما يتركون أحدا خالف منهج السنة والجماعة إلا حذروا منه، ومن أمثالهم هو ومن معه من أصحاب الثورات وأصحاب الخروج على السلاطين وأصحاب أنسيت يا رجل ساعة الصفر التي نشرتها على الفضائيات ساعة الصفر، قول يا بالي قول احنا مش عارف ايه، أنسيت هذا، جاي تتكلم في هؤلاء وتقول كذا وكذا. فإذا هؤلاء مع حرب هؤلاء للسنة وأهلها، إلا أنه مع ذلك والله الحمد والمنة الغلبة لأهل السنة. ما الذي يقلق مضجع هؤلاء؟ إنما أهل السنة الذين يدلون الأمة على السنة بحق، ولا يقوى واحد. أنتم ناقشتم من شئتم وكل واحد فيكم قد جلس مع كثير من هؤلاء من أيام الثورة وكذا، من الذي استطاع أن يرد حجتك؟ إنما هو الكلام العاطفي فقط، الكلام العاطفي والاعتداء والتزهيد، وهؤلاء ما يفقهون الواقع، وهذا فقه سعودي، وهؤلاء متأثرون بمشايخ السعودية، يعني وكأن هذا المنهج، إنما هو منهج مصدر ومصنع في مصنع في المملكة، صدرت إلى بقاع الأرض. فمن ظن أنه مع كثرة العداء وشدته أن الباطل سيدول دولة كاملة يضمحل مع الحق، فقد ظن بالله ظن السوء، قد ظن بالله ظن السوء. واعلموا أن حسن الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل عاقبة للمتقين، وهذا على مر التاريخ موجود. الله جعل العاقبة في عهد نوح للمتقين، وجعل العاقبة في عهد إبراهيم للمتقين، وجعل العاقبة في عهد موسى للمتقين، وجعل العاقبة في عهد عيسى للمتقين، وجعل العاقبة في عهد لوط للمتقين، وجعل العاقبة في عهد محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا للمتقين، وجعل العاقبة في عهد الصحابة للمتقين. فأين فارس والروم؟ أين هذه الممالك؟ بيست بالأقدام. وجعل العاقبة في عهود الآئمة للمتقين، والآن مع ضعف من يتبنى السنة إلا أن العاقبة والحمد لله للمتقين. أنت الوحيد اللي بدر سواد في الميكروفون والناس وتقول بمنهجك، ولا يستطيع أحد أن يقاومك، أنت الوحيد. هذا حزب التحرير يقول في الخفاء، هذا حزب النور يتكلم في الخفاء، هذا حزب الإخوان يتكلم في الخفاء. أي مسجد الإخوان يدرس يا إخواني؟ أي مسجد يدرس في الإخوان؟ الإخوان هنا في بيلة، هنا في كفر الشيخ، هنا في مصر. أي مسجد يدرس؟ أي مسجد يدرس فكرة حزب النور؟ أي مسجد يدرس؟ هؤلاء إنما يستغلون السذج من المسلمين ويتكلمون في الكهوف والبضرومات. أما أنت الوحيد الذي تجهر، قال الله قال الرسول، أنت الوحيد الذي عندك عشرات الكتب، أنت الوحيد الذي ما تجلس مع واحد عامي لا يتأثر ولا يكون قد لوثته تلك الأفكار إلا وهو يقول لك يا شيخ والله إذا كانت تلك السنة فأنا أحبها. أحد إخوانكم خطب على المنبر في تلك الأزمات مرة، فقال له رجل يعني من علية القوم وما كان يصدق أن مثل هذا يخطب، أنه إلى الآن يبقى واحد من أصحاب اللحى قد يقول كلاما طيبا. فقال يا أخي والله الإسلام فعلا يحتاج إلى عرضك الذي عرضت فعلا. والآخر يقول إن كان هذا هو الإسلام فكذا وكذا. فإذا وجد الناس من يعرض السنة بأدلتها ولم يكن هناك حوائل من لوثات أهل البدع والأهواء، فإنه يقبل كلامك دائما. ولهذا الحمد لله أنت ما تذهب إلى أي مسجد المساجد الآن إلا وتجد والحمد لله من يقبلك ويشجعك ويقول جزاك الله خيرا، هذا الفكر المنضبط فعلا، أنتم أهل حق، أنتم كذا كذا. أو يلقاك الآن فيقول لك كل ما قلتموه وقع جزاكم الله خيرا، كأنكم كنتم تتكلمون كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن هذه السنة تبقى ولله الحمد والمنة. فأنت العزيز تجلس مع الدولة تتكلم بعزة بعزة وتجهر بالحق، ما جهر بالحق إلا أنت إذا جلست عند الدولة، لكنك أنت أمن الدولة، أنت الحريص عليها. فلهذا يقبل كلامك بكل إعزاز بكل إعزاز. فأنت تقول الحق، تقول التوحيد، وتقول السنة، وتقول كذا، ولا تداهن في الله عز وجل ولا في دينه، ومع ذلك يعلمون فيك حرصك الشديد على هذا الباب وعلى أمن الدولة، والحرص الشديد على أمن البلاد ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة التي تعجز عنها الدول كلها لو اجتمعت أن تحاربها. لا الداخلية ولا الجيش ولا أي أحد يستطيع أن يحارب الفكر المنحرف بالأدلة، لأنه لا يحارب الفكر المنحرف إلا بإيه؟ إلا بالفكر الصحيح الذي يطغى على هؤلاء. فإذا الأمر واضح. فمن ظن أن الباطل تكون له الإذالة الكاملة فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. لكن هي حكمة الله عز وجل التي قد يجعل فيها إذالة مؤقتة للباطل ليبتلي عباده وليميز الصف وليظهر النفاق، لأن المنافق إذا حصلت دولة باطل رفع رأسه وتكلم، فعرفناك عرفناك. إذا حصل ابتلاء يا إخواني تكلم أهل الباطل عرفناهم، مثل هذه الثورات ما كان أحد يعرف أمثال هؤلاء، ولا كانت تكشف الأقنعة إلا بعد حصول غياب الدولة، وكل واحد بقى طبعا التكفير خايف من إيه. ولهذا كنت ترون عبد المقصود يتكلم واخد بالك بخن بخن، خلاص غابت الدولة وغاب كل حاجة، والتكفيريون يتكلمون بكل جرأة بكل جرأة، واللي كان مختلف فيه شوية ظهر أمره، اللي كان بيتكلم يقول ونحن نقولها بكل مش عارف ايه ولا نداهن في دين الله، ان الرئيس محمد حسني مبارك هو الذي مش عارف ايه، وينشرون على القنوات من صاحب الضربة الجوية الاولى، سؤال له جوائز قيمة، مع ان السؤال ما اسهله صاحب الضربة الجوية الاولى من هو محمد حسني مبارك صاحب الضربة، ويقررون هذا. طيب جميل هذا ان تكون مع حاكمك وأن تذكر محاسنه، جميل هذا، لكن أين ذهب هذا؟ أين ذهب هذا؟ لما يقول هذا الرجل نطالب أكثر من 8 مليون باحترام شعوره، ولا نطالبه هو باحترام شعوره 8 مليون، هذا الرجل الحريص على الكرسي والحريص على المنصب والحريص على كذا، ثم يتكلم بهذا الكلام وينزل إلى الميدين. اظهر 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 وامدح هذا الشباب التقي النقي الذي يتلقى الضربات بصدره، هذا الشباب الذي عز الأمة. كنا زمان نقول للجنود في 73 ينبغي أن نقبل رأس كل جندي، اليوم لا، بنقول للشباب ده ينبغي نقول لهم أن أنتم لكم حق على كل مصري، ينبغي أن يقبل كل مصري رؤوسكم. احنا اسفين احنا اسفين، كنا بنتكلم في الشباب اللي بيسقط البنطلون ويعمل احنا اسفين احنا اسفين يا شباب، اسفين يا شباب، يا شباب الموضة، يا شباب لا تصلي، يا شباب الحظاظات، يا شباب السلاسل، اسفين انتم رفعتم راس المصريين. هذه كلمات سلفية يقولوا اصحاب المنهج السلفي، وتختلف الان هؤلاء سلفيون ام غير ذلك سلفيون. انا اعتذر لمين؟ انا اعتذر لمن؟ اعتذر للدين، اعتذر للدين الذي حرم مشابهة الكفار، اعتذر للدين الذي حرم ترك الصلوات، اعتذر للدين. ترسل شابا من هؤلاء الشباب قل انت قمت بثورتك هذا الاسلام، سوف يقول لك وما الاسلام؟ اي اسلام؟ نحن لا نريد هذا الخطاب، لا نريد هذا الخطاب، ولهذا ما قبلوهم. اتظنون ان هذا الشباب ان هؤلاء الشباب قبلوا اصحاب اللحى الذين يقولون نعتذر لكم؟ ابدا ما يقبلونهم، لان اهدافهم واضحة، هم لا يريدون كلمة تمثل اتجاها أبدا. ولهذا مساواة، عدل، تغيير، مساواة، عدل، تغيير، مش بقى ايه شريعة سنة توحيد، لا، هذه الألفاظ محرمة محرمة. إياك أن تقول كلمة إسلام أو سنة أو توحيد أو كتاب والسنة فمسألة في الأمة، ولهذا ما سمعته أبدا أبدا، وما واحد وقف في ميدان يقارن مثل هذه الأشياء، إنما المساواة، العدل، التغيير، فقط 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 هي التي تقاد. فعلى ما أعتذر؟ أعتذر لمين؟ أعتذر لمن ومن أجل من؟ أعتذر لمن؟ ولهذا لما قام بالثورات الخوارج الأول كانوا يقولون إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، الخوارج الأول، ثم يمسكون مصاحفهم فتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ثم يقومون الليل فتحقرون قيامكم إلى قيامهم، ثم يصومون النهار فتحقرون صيامكم إلى صيامهم. أما هؤلاء قد انعدموا من هذه الأشياء، يعني الخوارج الأول بنوا ثوراتهم وخروجهم على السلاطين على مظاهر شرعية في الظاهر من صلاة وصيام وكذا، أما أنتم بنيتم هذا على ماذا؟ وظن الناس أن الدنيا قد انتهت وأنه لا دولة وأنه لا ولا ولا ولا، ثم سبحان الله إن كنت تكلم واحد يقول لك أنت خلاص خلاص انتهى انت تعاد الظلم تعاد كذا. شوف الدعوة، شوف الدعوة الآن منطلقة، طبعا دعوة التكفير منطلقة، دعوة الإفساد منطلقة، دعوة كذا. والقتل في السجون من قبل أصحاب الجهاد قد خرجوا على ماذا؟ قد خرجوا على مصاد، بل بالعكس الذين قتلوا حاكم البلاد يوم 6 أكتوبر هم الذين وجدوا في الاحتفال 6 أكتوبر، خرجوا من السجون بعد 30 سنة من السجون، خرجوا ليبثوا أفكارهم من جديد. وهذا الآخر يقول أنا كنت في قضية قتل 20 ضابط وكنت يعني، وبيفخر الآن يفخر يقول أنا كنت في قضية قتل 20 ضابط، أنا العملية اللي حصلت في الصعيد كذا أنا كنت فيها، أنا كنت في قضية قتل 20 ضابط، وظنوا أن المسألة قد إيه قد انتهت. وأين هم الآن؟ هم مطاردون، وعاد الأمر كما كان، وبقي أهل السنة في إعزاز. أهل السنة أعزة ولو كانوا في السجود في السجون، أهل السنة أعزة ولو منعوا من خطابة، أهل السنة في عزة ولو لماذا؟ لأنهم يعملون لله ويرجون الأجر من الله. إن طردهم الله من رحمته وأخبروا بذلك، إن غضب الله عليهم فذاك والخسران، أما غير ذلك فلا خسران. فأهل السنة أعزة لا يعملون حساب لا حزب ولا جماعة ولا شعار ولا كذا. فركز الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الأمر وقال في تفسير قول لا يظنون بلا غير الحق ظن الجاهلية، فمن وهذا ظن المنافقين، ظنوا أن الدولة سوف تكون لأهل الباطل على أهل الحق دائما. قال ابن القيم ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة لا يقوم معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. إذن من قوادح التوحيد ظن السوء، ومن متممات التوحيد وأصوله حسن الظن، فلا بد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الرابع أنه لا يسلم من ذلك، أي لا يسلم من سوء الظن إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يا أخواني هذا الرجل صراحة الواحد مش قادر، بعد الوهاب ده أنا ما أدري هذا الرجل إيه بالضبط، يعني في كلامي في التوحيد وكذا أنا عندي يعني لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا، مع أنه حسن من حسناته، لكن طريقة عرض التوحيد وأصوله ومفرداته طريقة يعني سبحان الله سبحان الله. شوف أنتم قرأتم كثيرا لكلام الأئمة، لكن هذا الرجل استنباطات عجيبة، ابن عبد الوهاب هذا والله ما يبغضه إلا كاره للتوحيد، لكن هذا الرجل مظلوم في طوائف من الأمة، قدمت ابن عبد الوهاب فزاعة للناس ولم تعرض التوحيد عرض ابن عبد الوهاب. هم يعرضون التوحيد حاجة واحدة بس، ما عندهم التوحيد حاجة واحدة فقط، ها ان لا تحجب الجهل ان هؤلاء بس يعرض التوحيد. اولا عرض ابن عبد الوهاب بين للناس التوحيد كما بينه ابن عبد الوهاب، خاطب الناس من 1000 وجه كيف يحصل لهم التوحيد التام والكامل كما خاطب ابن عبد الوهاب. سبحان الله. شوف استنباط الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ووضع ذلك في كتاب التوحيد وأن هذا من قوادح التوحيد، ثم يقول لا يسلم من هذا إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف نفسه، أي لا يسلم من سوء الظن بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته وأنه المنزه عن السوء الموصوف بكل خير، عن السوء الموصوف بكل خير وكمال، وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء. فإن سوء الظن من النفس وحسن الظن من معرفة أسماء الله وصفاته ومن مطالعة حكمته، فإن آثار الأسماء والصفات ظاهرة في الكون. أليس الله عزيزا ذا انتقام؟ أليس الله الحكيم؟ أليس الله العليم أليس الله الرحيم؟ فتظهر هذه الآثار في الحكمة، ثم تظهر هذه الآثار في الرحمة. فمن عرف أسماء الله وصفاته وطالع ذلك عرف أن حكمة الله عز وجل بالغة، وأن حكمة الله عز وجل عظيمة، وأن الله قد يقدر الابتلاء ليرفع المقام. هات كده كلام ابن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاهد في غزوة أحد، هو بيختصر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاهد. فلله عز وجل الحكمة البليغة في ذلك، فمن عرف أسماء الله عز وجل وصفاته وعرف آثار هذه الأسماء وصفات، وعرف أن كل اسم يتضمن معنى عظيما يظهر للخلق ولا يزال، بل إن الناس على حسب مطالعتهم للأسماء والصفات على حسب إيمانهم العظيم بالرب سبحانه وتعالى. نعم، وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء ظن. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال: وفيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر، أي لقوله: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه، إلى آخر الحديث. الثانية: بيان كيفية الإيمان به، أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. من لم يؤمن به، أي لقوله: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، أي لقوله: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله، أي أنه القلم، وهذا على أحد القولين، والقول الآخر أنه العرش. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي لقوله في الحديث: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي لقوله: من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء، أي لقول ابن الديلمي: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لما سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، إلى آخره، ولم يفتوه بالرأي والتكلف.
الله أكبر، الله أكبر. هذه مسائل من نور في الإيمان بالقدر. وانظروا إلى ترتيب الشيخ: واحد، بيان فرض الإيمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان بالقدر. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر. الرابعة: الإخبار أن أحد لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله وهو القلم. طيب، وما فائدة الذكر؟ ما فائدة ذكر القلم؟ نعم، عظيم، أنه قال أول ما خلق الله قلم، قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. ففيه الإيمان بالقدر. السادسة: أنه جرب المقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر. هذه كلها في الإيمان بالقدر. ما علاقة الإيمان بالقدر بكتاب التوحيد؟ أنه ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فالتوحيد: من لم يؤمن بالقدر فلا توحيد له، فهذا يتنافى مع أصل التوحيد. إذا أنكر القدر يتنافى مع أصل التوحيد. أما إذا كان عنده ضلالات في أنه أفعال العباد مقدرة أو لا، الشر أو لا، فهؤلاء ضلال مبتدعة منحرفون. فلا يتم لك التوحيد إلا إذا آمنت بالقدر وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، فترد كل هذه الأشياء إلى علمه وإلى كتابته سبحانه وإلى مشيئته وإلى خلقه عز وجل، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى. انظر الفوائد الطيبة بخلاف الإيمان بالقدر لابن عبد الوهاب، ماذا يقول؟ الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. دي بقى الحاجات الوهابية، هذه الحاجات الوهابية الخاصة، عادة السلف. كأن الشيخ يقول لك شوف الإيمان بالقدر هذا يتنافى مع أصل التوحيد، من جهة الرسول تبرأ، من جهة انعقد الإيمان على هذا، من جهة إحباط العمل من لم يؤمن به، لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كل هذا، فإذا طرأت لك شبهة في أصل وإذا طرأت لك شبهة على حق فماذا تصنع؟ عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، فدلك على منهج عظيم، وهو أنه إذا عرضت لك شبهة على حق فهرع إلى الصيرفي، فهرع إلى العالم، فإنه الذي يزيل الشبهة. ولا تجعل الشبهة تبيت معك ليلة واحدة، لأنها إن باتت باضت، وإن باضت فرخت، وإذا فرخت انتشرت. لا تجعلها تبيت، إن باتت باضت. لكن اذهب إلى العالم، اذهب إلى العالم مع بعدك عن الشبه، لا تفتح بابها أولا، لكن إن جاءتك، إن عرضها أحد فأشكل عليك شيء من هذا، سل العلماء. وهذا القول ابن الديلمي: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت به أبي بن كعب. سلام، ما أعظم آية في القرآن يا أبي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم. فأتيت أبي بن كعب. أول حديث عند مسلم لما خرج هؤلاء الذين يقولون بأن الأمر أنف وينكرون علم الله عز وجل بالأشياء، ماذا حصل؟ انطلق التابعيان حتى وجد ابن عمر، فاكتنفه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم سألاه: إن قوما قبلنا يتقصرون العلم ويطلبون، ويقول نحن طلبة علم، يزعمون أن الأمر أنف. يبقى أتي من؟ أتي ابن عمر رضي الله عنهما، والعالم طبعا ماذا عليه؟ قال: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. فإذا وجب على الطالب إذا وقع في شبهة أن يرحل العالم، فالواجب على العالم أن يجيبه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزيل الشبهة إلا الجواب بالكتاب والسنة بفهم السلف، لا بالرأي بقى تزيل الشبهة. طيب لو افترضنا، طيب افترض أن رجلا، طيب لو أن كذا، ما أنا لا أريد لو أن، أي مسألة من الدين، مسألة من الدين، يعني قال الرسول إما بالنص ولا بالقياس، ما يكون الجواب إلا بهذا، يا مسألة فيها النص من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو قياس على نص من الكتاب أو من السنة، يبقى عاد الأمر إلى الكتاب والسنة لفهم السلف الأمة. فأجبني بالكتاب، أجبني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش بقى لو افترضنا، أصل لو كان، طب نفترض كذا، لا، أنت أجبني بالكتاب والسنة. فإذا لجأ طالب العلم بشبهته إلى العالم، فعلى العالم أن يضع له الجواب من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أن يكون الجواب من هذه الكتب، أن يكون الجواب من هذه الأصول، أن يكون الجواب على طريقة أهل العلم، أن يكون الجواب مما يزيل الشبهة بحق. مما يزيل الشبهة، وذلك أنه نسب الكلام إلى رسول الله ولم يفتوه بالرأي والتكلف، لم يفتوه بالرأي والإيه والتكلف. ولهذا لما كان بعضهم يسأل فيجوب بالنص فيقول السائل أرأيت أرأيت، قال بعض الصحابة أظن ابن عمر قال ضع أرأيت باليمن، إيه أرأيت أرأيت، خل أرأيت باليمن ما تنفعنا أرأيت، قال الله قال الرسول انتهت المسألة خلاص ضع أرأيت باليمن. ولهذا ما كانوا يقبلون غير هذا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والله لا نمنعهن. فأقبل علي سبوه سبا ما سمعته سبه مثله قد، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، كيف هذا؟ فالسلف كانوا يعظمون هذا الأمر، فلا يزيل الشبهة إلا جواب من الكتاب والسنة بفهم السلف الأم. لن يزيل الشبهة جواب بقول عالم، تقول له لكن العالم الفلاني يقول كذا، ها؟ يعني أخاطبك في أي مسألة تقول لكن العالم الفلاني قال، لا يزيل الشبهة، لأن كلام العالم يؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ويرد، فكلام العالم ما يزيل الشبهة، لا يزيل الشبهة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن كنت عالما بهذا قل، وإلا قل أنا لا أدري عن المسألة شيئا، وسل من هو أعلم مني، سل من هو أعلم مني. وعلى هذا عظم السلف رحمه الله تعالى هذا الباب. فانظر إلى تألق ابن عبد الوهاب، يقول الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله ولم يفتوه بالرأي والتكلف. هذا أصل، أصل أنه إذا وقعت شبهة سل العلماء ولو بالرحلة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، وقد رحل صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة، فأتت امرأة وقالت لقد أرضعتك أنت وإياها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الشبهة في المسألة، يعني أنت، قال ما أرضعتيني ولا أخبرتيني. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كيف وقد قيل، فبوب البخاري هذا باب الرحلة في المسألة النازلة، غير باب الرحلة في العلم. يعني بوب البخاري البابين، باب الرحلة في العلم يعني في الطلب، وباب الرحلة في المسألة تنزل. فإذا كان هذا في المسألة من مسائل، من المسائل العملية، فكيف بالشبهة، كيف بالشبهة؟ يبقى الإنسان يرحل إذا كان عنده شبهة، يرحل في طلب إزالتها وفي طلب العلم، ولو إلى العلماء في أقصى الأرض إن استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يبقى الإنسان تشتبه عليه هذه الأمور، خصوصا الأمور التي تتعلق بأصول الدين ومنهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال: وفيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، أي لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي إلى آخره وما بعده. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي أن المصور على صورة ما خلق الله قد ترك الأدب معه، لأنه سبحانه هو الخالق البارئ المصور، فلا يليق بغيره أن يفعل مثل ذلك. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، أي لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنه، وقدر هو على خلق كل شيء دل ذلك على قدرته وعجزهم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أي لقوله أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله إذا صور ما يعبد من دون الله، قاصدا ذلك لأنه يكون كافرا أو أنه من أشد الناس عذابا كما أشار إليه في فتح الباري. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، أي لقوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل لكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السابعة
يجعل نفسه
لماذا نفسه؟ يجعل بكل صورة صورة نفس نائب فاعل ولا نفسا؟ يجعل له بكل صورة صورة نفسا ولا نفس؟ الفعل عندي الفعل عندي ايه؟ جعل ينصب مفعولين، فالاول هو الذي يكون نائب فاعل والثاني يكون كما هو على النصب. يقول يجعل له بكل صورة التقدير يعني المقدر هنا، يعني يجعل الله له بكل صورة. نعم طيب ايوه نعم، فيكون هو النائب لكن مقدر. والثانية نفسا اي جعل الله له بكل صورة هي في تقدير المفعول نفسا، والا جعل هنا ناصب لمفعولين، أليس ناصب لمفعولين؟ جعل ناصب لمفعولين، ها وليه بمعنى سيارة؟ نعم فيكون الأول على التقدير والثاني باق على النصب. نعم
السابعة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أي لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الثامنة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي لقول علي لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها.
طيب هذا الباب هو باب التغليظ الشديد في المصورين، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لماذا أدخله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ مضارات خلق الله يعني مشابهة خلق الله عز وجل، يبقى هذا من قوادح التوحيد، التصوير من قوادح التوحيد لأنه يضاهي خلق الله عز وجل. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، مع أن الجميع يعلم أنه ليس كخلق الله سبحانه وتعالى مطابقة، فلا روح فيه ولا يتكلم ولا يتنفس ولا كذا، صنعت تمثالا أو صورة أو إلى آخره، لكن هذا مشابهة، فهذا فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين أن يكون تمثالا منحوتا وبين أن تكون صورة مرقومة. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فوجد ممروقة معلقة سترا، وجد سترا فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك في وجهه، فقالت عائشة يا رسول الله استغفر الله يا رسول الله ما الذي حصل؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فدل هذا على أن الحكم يتعدى، ليس يقصر فقط على الصورة المنحوتة بل يتعدى إلى المرقوم أيضا، بل يتعدى إلى المرقوم أيضا، سواء كان في حائط في جدار في ورقة في ثوب في أي شيء، فصناعة الصورة محرمة ولا تجوز. وأدخل في كتاب التوحيد لأن هذا من المشابهة، فهذا من قوادح التوحيد. فإذا صور صورة تعبد فإنه يتنافى مع أصل التوحيد لأنه يكون كافرا، وأما إذا صور صورة لا لتعبد ولا قصد هذا بل صور تصوير فإنه آثم عاص، فإن التصوير من كبائر الذنوب، فإن التصوير من كبائر الذنوب، إلا شيء دعت إليه الحاجة كتتبع مجرمين أو كذا، فمن صور تلك الصور على هذا الغرض فقط فإنه لا يدخل في الإثم لأنه أبيح للحاجة في هذا الباب، أبيح للحاجة في هذا الباب. ولهذا لو أن الدولة خصصت أماكن التصوير تكون تابعة لها، مثل بطاقات الآن، أنت لا تصور الآن في الاستوديوهات زي زمان كالأول، لا أنت الآن تذهب إلى المكان المختص بعمل البطاقة الشخصية، تذهب إلى هذا المكان ويقومون بتصويرك كذلك يكون هذا في جواز السفر، يكون هذا، فتكون هناك محلات خاصة، غير ذلك تكون محرمة، غير ذلك تكون محرمة. ولهذا لا يجوز فتح الاستوديوهات ولا فتح هذه الأشياء، ما يجوز، ولا التكسب من رأي هذا العمل لأنه محرم. فإذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه مما ينافي أصل التوحيد طارة، أو كما له الواجب طارة أخرى، لأن فيه من مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. من الصور
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وفيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الإيمان، أي لقوله: واحفظوا أيمانكم. بحفظ
الأيمان،
الوصية بحفظ الأيمان، أي لقوله: واحفظوا أيمانكم، ومعناها لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوها بغير تكفير. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أي كما دل عليه حديث أبي هريرة: فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها، وحينئذ لا خير فيها. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، أي لقوله: أشيمط زان وعائل مستكبر، فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما، بخلاف الشاب إذا زنى والغني إذا تكبر فإن لهما داعيا إلى ذلك. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، أي لقوله: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدها، أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة، ثم ذكر ما يحدث بعدها مما يخالف الشرع. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أي لقوله: يشهدون ولا يستشهدون، وهذا إذا لم يحتج إلى شهادتهم ولا فقد ورد مدح ذلك. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي لئلا يتساهلون بها، كما قاله إبراهيم النخعي.
الله أكبر. فهذا أيضا باب آخر من أبواب كتاب التوحيد يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وهو الحلف. فالحلف بالله صادقا إذا احتاج العبد إلى ذلك من تمام التوحيد وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله. فالحلف بالله تعظيم له سبحانه وتعالى، ولا يكثر الإنسان من ذلك. وهذا معنى واحفظوا أيمانكم. فحفظ الأيمان يكون بأمرين: الأول ألا يحلف إلا صادقا، والثاني ألا يكثر من الحلف ولو كان صادقا. إذن الأول ألا يحلف إلا صديقا، والثاني ألا يكثر من الحلف ولو كان صديقا. هذا هو التوحيد. مما ينافي التوحيد الحلف كاذبا، وكثرة الحلف من غير داع فندل على التساهل. والحلف بغير الله عز وجل هذا يتنافى مع التوحيد، وقد يتنافى مع أصله إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد، وقد يتنافى مع كماله الواجب إذا لم يقصد هذا المعنى وإنما حلف كذبا، فإنه يدل على استهانة بالمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. فإن حلف كذبا كان آثما، أو حلف بغير الله صادقا فإنه يكون قد أشرك ولكن الشرك الأصغر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليس معنى ذلك أن الحلف بالله كاذبا محبب، لا، هذا من أفعل التفضيل الذي ليس على بابه، ولما هو يريد أنه أهون، وإن كان هذا الأمر عظيما، وإن كان هذا الأمر عظيما. فالحلف بالله كاذبا أمر عظيم، لكن أعظم منه ماذا؟ أن تحلف بغير الله عز وجل ولو كنت صادقا. وذلك لأن الحلف بالله كاذبا معصية، فعنده توحيد وهو الحلف بالله، وعنده معصية وهي الكذب. هذه أخف من أن يحلف بغيره صادقا، فعنده صدق وهي حسنة، وعنده معصية وهي شرك. ولا شك أن معصية الشرك أعظم من معصية الكذب، وأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. لهذا كان من حلف بالله كاذبا أهون ممن حلف بغيره صادقا. كيف إذا حلف بغيره كاذبا؟ نعم، فقد اجتمع فيه الذنبان، حلف بغير الله وهو كاذب. فمن التوحيد أن تحلف بالله عز وجل صادقا إذا احتجت إلى ذلك، ومما ينافي التوحيد أن تحلف بغيره أو أن تحلف به كاذبا، هذا مما ينافي التوحيد. وهذا المعنى هو الذي أراد الشيخ التنبيه إليه، فقال: الوصية بحفظ الأيمان. بحفظ الأيمان أي لقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون بعدم الإكثار منها، وأن تحلف بالله صادقا، وأن تكفر إذا حنثت. هذا أيضا يدخل في حفظ الأيمان، إذا وقعت في يمين وحنثت في يمين فإنك تكفرها. قال سبحانه وتعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا من حفظ الأيمان، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم قال الشيخ من فوائد هذا الباب، قال: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. هذا الإكثار، أنت تحلف غير استحلاف، هذا دليل على استهانة وقد تقع في المحظور. وأيضا قال من الفوائد: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، لأن هذا أيضا دليل على رقة الشهادة في قلوبهم والاستهانة، لأنه من علم عظمة اليمين وما سيلزم من خلالها وعظمة الشهادة ابتعد، ولا يا إخوان ابتعد. ولهذا قال: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لئلا يلتزموا أشياء لا يقوون عليها، كانوا يضربون الصغار. أنت صغير كيف تحلف؟ أنت صغير كيف كذا تلزم نفسك بهذه الإلزامات؟ فكانوا يضربون عليها، أي ينهون إلا لحاجة. ولهذا قال الشيخ الدويش: لئلا يتساهلوا بها، كما قاله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن السلف كانوا يعظمون الشهادة ويعظمون الأيمان، ولم تكن الأيمان تخرج هكذا إلا للحاجة، ولا الشهادة تخرج هكذا إلا إذا تعينت. فطالما أنك معافا فلا تبتلي نفسك. ولهذا يأتيك الناس يا أخواني في مضايق بسبب إيه؟ أنا حلفت ألا أفعل كذا ولكن لم أقدر، أنا شهدت بكذا ولكن وهمت. فالإنسان لا يسارع، ليس معنى هذا أنه لا يجوز الحلف، لا، يجوز الحلف. والنبي لما قال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، دليل على هذا. وليس معنى أنه لا تجوز الشهادة، بل قد تتعين عليك وتجب، ولكن المراد ألا تسارع في هذا الباب مسارعة تدل على الاستهانة، لأنك ستلزم نفسك إلزامات. فمن حفظ اليمين والشهادة ألا تتعرض لها. ولهذا قال: يشهدون ولا يستشهدون، أحد قال لك يشهد؟ وهذا دل على رقة وغرض، غرض. اللهم إلا إذا كان حق سيزول وباطل سيتمكن إن لم تشهد بهذا، فهذا وإن لم تستشهد فاشهد، لأن هذا من باب إقامة حق وإحقاق. نعم. طب في أكثر باعتباري حياتي ولا في موضع واحد يحلف يحلف يحلف؟ يعني حلف 5 مرات 10 مرات في حياتي، هذا ليس كثرة، ولكن الكثرة كل شيء تمرره باليمين، كل شيء والله كذا والله كذا والله شريب كذا والله أعمل بكذا والله كذا، كل شيء باليمين. أما باعتبار يعني أنا عندي 100 واقعة في اليوم حلفت مرة، و100 واقعة في اليوم الثاني حلفت مرة، هذا ليس كثرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، أي أن ذمة المسلمين أهون وخطرها أقل. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أي أنه لما أرشد إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفا من خفر ذلك، مع أن الأول لا يجوز خفره لكنه أخف، كان ذلك دليلا على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله أغزوا باسم الله أي مستعينين بالله. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله أي امتنع من الإيمان بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم أي لكونه لا طاقة له بقتالهم إلا بإعانة الله. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أي حكم الله أعظم من حكم العلماء، ولذلك لا ينزل عليه إلا من طلبه إلا مع العلم به. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، أي لقوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره.
طبعا يا إخواني مسائل دل على عمق العلم، عمق. فأولا هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله عز وجل، ما سبب إيراده؟ طبعا الذمة عن العهد، الذمة يعني العهد. ما سبب إيراد هذا في كتاب التوحيد؟ ها، سبب إيراد هذا في كتاب التوحيد ما هو؟ أن ها تعظيم ذمة الله ورسوله وعهد الله عز وجل ورسوله، مما ينافيه نقض عهد الله عز وجل، نقض عهد الله عز وجل ونقض ذمة الله ورسوله. فمن تعظيم التوحيد أن تعظم ذمة الله وذمة رسوله وعهد الله وعهد رسوله، ومما ينافي ذلك نقض هذا العهد، فإنه يدل على عدم تعظيم الله عز وجل. تعطي بعهد الله وذمة الله ثم تخفر وتنقض ذمة الله ورسوله، هذا دليل على عدم التعظيم، هذا دليل على عدم التعظيم. فقال في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين، ذمة الله والرسول وذمة المسلمين، أي عهد الله ورسوله وعهد المسلمين. الكل لا يجوز لك أن تنقضه حتى ولو كان ذمة المسلمين، ولهذا قال في الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أي لما أرشده إلى إنزالهم على ذمة الله وذمة على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه، يعني قال إذا دعاك إلى ذمة الله ورسوله فأنزلهم على ذمتك وذمة المسلمين، فإنك إن تخفر ذمتك وذمة المسلمين أهون من أن تخفير ذمة الله عز وجل. الإثنان ممنوعان، أن تنقض عهدا عاهدت به وأن تنزلهم على عهدك وعاد إخوانك، أن تنقض ذلك إثم ومعصية، لأنه لا يجوز أن تنقض ذلك، وأن تنزلهم على ذمة الله ورسوله وتخفر ذلك معصية. لكن أي المعصيتين أعظم؟ أن تخفر ذمة الله ورسوله هذا أعظم. والأمر الثاني أنك تحتاج إلى مسائل اجتهاد، فلو أنزلتهم على حكم الله ورسوله قد لا تدريه ولا تعرف الحق عند الله، فأنزلهم على حكم نفسك. وهذه الفائدة التي قال فيها، الفائدة المتألقة التي قال فيها ابن عبد الوهاب: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، إذن الصحابي ليس معصوما. وبهذا نقول قول الصحابي ليس بحج على الصحيح، إلا إذا له شروطه بقى. متى يكون حج؟ إلا إذا انتشر وعرف ولم ينكر، فحينئذ يكون حكمه هنا حكم الإجماع السكوتي. لكن في نفسه ليس بحجة، فليس قول هذا بأولى من قول الآخر إلا إذا دل عليه الدليل. وأيضا قوله الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله أعظم من حكم العلماء، ولذلك لا ينزل عليه من طلب إلا مع العلم به. ومتى تقول حكم الله؟ هناك المسائل نوعان. مسائل تقول حكم الله حكم الرسول إذا كان هذا على اليقين القطع، حكم الله وجوب الصلاة، حكم الله وجوب الزكاة والحج، حكم الله تحريم الزنا، حكم الله كذا، ها؟ لكن إذا كانت المسألة اجتهادية فلا تقل حكم الله وحكم الرسول، قل قولي في المسألة كذا وكذا، الراجح عندي في المسألة كذا وكذا. إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فإنك لا تعلم أصبت حكم الله فيها على الحقيقة أم لا، ما تدري. ولهذا كان العلماء الأوائل يتحرون هذا الأمر. من هذا قال بعض العلماء إن أحمد كان يقول في أشياء محرمة أكره ذلك، فالمسألة إذا لم يكن مقطوعا عنده بها يقول أكره، أما إذا كانت المسألة مقطوع بها يقول هذا حرام، فكانوا يتحرون هذا الأمر. فإذا عرفت حكم الله عز وجل على الحقيقة، حكم الله البين اللي ما في اجتهاد، هذا قل حكم الله قل حكم الرسول. أما إذا كانت المسألة اجتهادية فلا تقول هذا حكم الله ورسول، أنك لا تدري هذه المسألة اجتهادية أصب، يعني أنا أقول حكم الله طلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو طلاق ثلاثا يقع واحدة، لا، أقول الراجح عندي أن طلاق ثلاثا يقع واحد، إذا كان مجموعا بلفظ واحد أقول هذا الراجح، وأنت تقول الراجح عندي، لكن هو حكم الله الله أعلم. فالشاهد في هذا الباب أن من تمام التوحيد أن تعظم عهد الله عز وجل وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين أيضا، لكن الذي يتنافى مع التوحيد أن تنقض عهد الله وعهد رسوله، فعليك أن تعظم عهد الله كما عظمت اليمين بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال: فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله أي الحلف عليه، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله أي لكون هذا الرجل ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة أو ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة، الثالثة أن الجنة مثل ذلك أي لكون هذا المذنب بمجرد ما قيل له قال الله له ادخل الجنة برحمتي، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره أي أنه استوجب النار بسبب الكلمة التي قال وهي قوله والله لا يغفر الله لفلان، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه أي أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له والله لا يغفر الله لك فغفر له بسببها.
هذا التألي على الله عز وجل، والتألي يعني الحلف، قال سبحانه للذين يؤلون الذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى، يعني لا يحلفن. فالتألي والحلف، الحلف على الله، الإقسام على الله، ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ فيه سوء أدب من جهتي أن الإقسام على الله حجر عليه، والله عز وجل لا مكره له ولا أحد يقسم على الله إلا إذا خرج مخرج حسن الظن، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والله لا تكسر ثنية الربيع. فإذا خرج مخرج حسن الظن فإنه يحمل على ذلك إيمان عظيم، أما إذا خرج غير هذا المخرج وحلف ولم يخرج المخرج فإنه تألي على الله سبحانه وتعالى وحجر على الله، وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل يتنافى مع توحيده عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال: فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يطلب منك، وهذا ينافي عظمة الله عز وجل. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أي إنكارا لهذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تسأل الله لنا لكونه يقدر على ذلك. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي تنزيها له عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم لاستسقاء، أي في حياته يطلبون منه أن يستسقي الله لهم، وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك، بل عدلوا إلى غيره كما فعل عمر مع العباس ومعاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي.
نعم. ففرق بين الحياة والموت. فالرجل الحي الموجود تستشفع بدعائه: ادعو الله لنا أن يسقينا، كما حصل في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل والنبي يخطب عن منبر وسأله ذلك، فدعا النبي: اللهم أغثنا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي، أتوا قبره أم عدلوا إلى غيره؟ عدلوا إلى غيره، إلى حي موجود. اللهم إنا كنا إذا أجذبنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا فاسقنا، أي بدعاء: قم يا عباس فادعو. يبقى هذا عدول. هذا الباب في الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا حرام لأنه يتنافى مع التوحيد. ما سبب منافاته للتوحيد؟ نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. لما قال رجل للنبي هذه العبارة غضب ورؤي الإنكار في وجهه وقال: سبحان الله، الله أعظم. ما الفرق بين العبارتين؟ نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله. ما الفرق بين العبارتين؟ الشفاعة هي ايه؟ طلب. نعم. معروف انك تأخذ من الادنى الى الاعلى ولا من الاعلى الى الادنى؟ يعني تستشفع بالرئيس عند السواق، عند السائق تستشفع بالرئيس، قل له والله انا جاي لك بالرئيس الجمهورية، انا جاي لك بس تستشفع لي عند السائق عندك، تشفع لي عنده، ولا تستشفع بالسائق عند الرئيس؟ يعني ايه؟ نعم، يعني الاستشفاع يكون من الادنى الى الاعلى، ليس من الاعلى الى الادنى. ولهذا يستشفع بالرسول ولا يستشفع بالله، فالله عز وجل اجل واعظم، فهذا ايضا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى، لان الطلب ينبغي ان يكون من الاعلى، من الادنى الى الاعلى في الشفاعة، لا من الاعلى الى الادنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو، أي لقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا، أي يقول: السيد الله. الثالثة قوله: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي نهاهم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لئلا يجرهم إلى ما لا يصلح، فكيف بمن قال أعظم من ذلك كصاحب البردة في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة.
مقصود من هذا الباب حماية توحيد الله سبحانه وتعالى، فينزه الإنسان أقواله وأفعاله وأعماله عما ينافي هذا التوحيد، وهذا أصلا أصل الكتاب. ما هي قوادح التوحيد؟ ما هي الأشياء التي تنافي التوحيد بعد بياني في أول كتاب وجوب التوحيد والأدلة على ذلك والتحذير من الشرك والأدلة على ذلك؟ ذكر مفردات التي تتنافى مرة مع أصل التوحيد ومرة تتنافى مع كماله الواجب. فمن ذلك لما قال رجل قالوا يا رسول قالوا أنت سيدنا، فقال النبي قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم يعني دعوا هذا، وقولوا بقولكم الذي هو موجود عندكم في دينكم، يا أيها الرسول يا أيها النبي، قل يا نبي الله قل يا رسول الله. ليه السيد؟ ليه؟ فإن هذا وإن جاز أن النبي سيد وهو سيد ولد آدم، إلا أن الشيطان يستغل ذلك فيوصلكم إلى الغلو الذي يتنافى مع التوحيد. اليوم أنت تقول سيدنا، غدا ستقول ربنا وإلهنا. فمنع النبي، سد النبي الطريق المفضي، هذا من حماية التوحيد. ولهذا شدد في الشريعة على كل قول يتنافى مع توحيد الله عز وجل، وإن لم يقصد قائله المعنى المحظور، لكن قد يفضي إلى المعنى المحظور يوما ما. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. ففيه بيان أن العالم ينبغي أن يتخذ من التدابير وسبل الوقاية ما يمنع الناس عن الوقوع في المحظور. ومن هنا كان القول بتحريم الصلاة في المساجد التي فيها القبور. ولا أدري إلى الآن ما الدليل الصحيح الصريح الذي يتعين به التفريق بينما إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في آخره. إن قصدت أن هذا أعظم نعم، أما إن قصدت الجواز إن كان في خلف المسجد وعدم الجواز إن كان في قبلة المسجد، فلا أدري أبدا ما الدليل إلا دليل يستدلون به، وليس هو دليلا على ذلك، وهو حديث أبي مرثد عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا هو المعهود والغالب أن تصلي إلى القبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ولا فرق إذا بني المسجد على القبر أن يكون القبر في الأول في الآخر في كذا، إلا من باب أن هذا أعظم. أما في التحريم هذا تحريم خاص. أما النهي عن صلاة القبر صح، لا تصلي إلى القبر، إذا ذهبت إلى القبور فلا تصلي إلى القبور، لأن الذي يصلي إلى القبر هناك لن يصلي إلى القبر أمامه. أما إذا بني المسجد على القبر هذا هو المحظور، فسواء كان في أوله أو في آخره. ما أدري إلى الآن ما هو دليل أن يكون القبر في الأول أو في الآخر أو في المنتصف أو في كذا أو في كذا. ما هو الفرق؟ ما في فرق، لأن النبي نهى عن الصورة بجملتها، فقال: أولئك إذا مات في مرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. والنبي ما قال ادفنوني في مؤخرة المسجد. ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بين مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. هذا ينهى عنه وأنه يقتضي الفساد فتحرم الصلاة. لماذا تحرم الصلاة في هذه المساجد؟ لأنها ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. والذي يأتي هذه القبور ما أتاها إلا وفي قلبه نوع تعظيم، والذي لا يترك الصلاة في هذه القبور إلا وفي هذه المساجد إلا وفي قلبه نوع من الاستهانة بالتوحيد. يا أخي حتى لو كانت مثلا تحرم لك لا تبطل الصلاة، لو افترضنا هذا، أي قلب يطاوع أن تدخل مسجدا فيه قبر؟ أي قلب هذا يطاوعك؟ فما يطاوعني القلب أن آتي هذه الموارد؟ من زمان يا أخواني، يمكن من الآن من 15 سنة ولا يمكن 20 سنة ما رأينا مولد من الموالد. الجمعة الماضية أتيت من خطبة الجمعة فوجدت في قرية من القرى، يعني هذا من 20 سنة ما رأيته، وجدت زفة كبيرة جدا، حفل كبير وسيارات وميكروفونات. هذا يمكن ما أحد رأى يمكن من 20 سنة. ها؟ يمكن انتم ما رايتم الموالد، انتم رايتم الموالد ولا انتم جيل ما بعد الموالد؟ ها؟ الموالد وكذا والبوارق والمديح هذا والرايات والاعلام رايتموها؟ ها؟ موجوده الى الان فين؟ يعني احنا ما عدنا نراها هنا، لكن يمكن بقى في القرى اللي هي ما عندكم موجوده الى الان. ها؟ من السمنود؟ لان ما فيها دعوه التوحيد مركزه. فرايت عجيب يعني، سبحان الله. نعم. فكيف فالانسان سبحان الله قبض قبضا عظيما سبحان الله، فكيف لانسان ان يدخل مسجدا بني على قبض ثم يصلي فيه حتى لو قلنا بعدم البطلان؟ نعم، الا ان البطلان هو الذي دلت عليه السنه، لان النبي قال الا اني انهاكم عن ذلك، والاصل في النهي انه يقتضي الفساد الا اذا كان عندك دليل يقول بخلاف هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه في القبور، والصلاه في المقبره باطله. اذا ذهبت الان تصلي الظهر في المقبره صلاتك باطله من غير تعظيم، مقبره مجرد المقبره، ولم يرد الا صلاه الجنازه فقط في المقبرة، ولا تجوز صلاة الجنازة في المسجد المقبور. وما الفرق؟ انتبهوا، لا تجوز صلاة الجنازة في المسجد الذي بني على القبر، وتشرع صلاة الجنازة في المقبرة. ورد الشرع به صورة مشروعة، فنهي عن قصد هذا المسجد. أما في المسجد المقبور نهي. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد، ومساجد أعم من صلاة الفريضة، فهي الفريضة والنافلة والجنازة، بل والذكر والدعاء. ولهذا شيخ الإسلام قال اتخاذ القبر مسجدا يكون على صورتين. الأولى أن تبني على القبر مسجدا، والثانية أن تتعبد عند القبر. قال النبي في حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا. طيب ما كونها مسجدا؟ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ صلاة، يبقى عنده المسجد بتاعه. ولهذا سمي مصلى المرأة في البيت مسجد، يبقى ما اتخذ مكان العبادة فهو مسجد وإن لم يبنى. وعليه ما يجوز قراءة القرآن، تدخل تقرأ القرآن، تدخل تدرس العلم في مسجد المقبور. هذا المسجد ينبغي ألا يكون في الإسلام، كما قال بعض العلماء لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، يا مسجد يا قبر، أيهما الأسبق؟ لكن هذا أيضا في مسألة أيهما الأسبق والله أعلم، يظهر لي أن هذا لو كان في مكان لا يعظم فيه، لكن لو افترضنا مثلا أن القبر أسبق وبني عليه مسجد، لكن القبر في وسط قرية، لو هدمنا المسجد وبقي القبر سيبقى التعظيم. فيكون هنا والله أعلم سدا للذريعة أن نبش القبر هنا وإلحاقه بالمسلمين، بمقابر المسلمين، أو ليه؟ لأن إيجاده وحده في هذا ليس من حقه، لأن هذا تعظيم، بخلاف الذي يقبر في مكان يشرع له في ذلك ثم يبنى عليه المسجد، فنقول هذا اعتداء على هذا الحق. إنما أي حق لهذا القبر إذا وضع في البلد داخل البلد وحده فهذا ذريعة لأن يعظم، فليس هذا من حقه. حقه أن يدفن في مقابر المسلمين، حقه أن يدفن في مقابر المسلمين. فحتى لو سبق المسجد القبر، لو سبق القبر المسجد، هدم المسجد هنا ليس على إطلاقه. فإذا خشي هنا الغلو فيه فإنه يهدم هذا القبر وينبش وينقل صاحبه إلى مقابر المسلمين. نعم، فالنبي سد الباب في هذا في السيد. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ايه؟ قال الدويش فكيف بمن قال اعظم من ذلك صاحب البردة في ابياته حينما قال فان من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. نعم، في وسط القبور. كيف يعني في وسط القبور؟ يبقى مش في وسط، يعني بعيد، يعني القبور متخيمة له لكن هو بعيد، بينهما طريق، هذا جائز. لكن لو وضع في المقبرة هذا لا يجوز، ما في مسجد في المقبرة. لكن في كثير من المساجد كان مبنيا ثم زحفت عليه القبور، أو يبنون هذا المسجد بجوار القبور لصلاة الجنازة مثلا وكذا، فطالما أنه بينه وبينه طريق وبعيد ليس داخلا فيها فهو جائز، والبعد طبعا أفضل، لكن من جهة الصلاة جائز. نعم،
كانت القبلة في اتجاه المقابر
حتى ولو طالما في طريق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. الثانية،
يعني ختم رحمه الله تعالى بهذا الباب الذي يبين لك أن كل ما سبق قد خلفه المشركون الأصليون والمشركون المرتدون الذين نحوا منح المشركين الأصليين وصاروا على طريقتهم، خلفوا كل هذا، وذلك راجع لأنهم ما قدروا الله حق قدره. ومن قدر الله حق قدره ما أشرك به، ومن قدر الله حق قدره ما عبد إلا سواه، ومن قدر الله حق قدره ما أتى قادحا من قوادح التوحيد، ومن قدر الله حق قدره ما أتى منافيا له. فيكون قد عظم الله بالتوحيد بقوله وقلبه وفعله، وعظم جناب التوحيد، ولهذا كان علامة الداعية الموفق تعظيم هذا الجناب. فالتوحيد أولا، وليس معناه أن ليس معنى أن التوحيد أولا أنه ينتقل منه إلى غيره، فالتوحيد معك دائما إلى آخر نفس من أنفاسك، آخر نفس من أنفاسك توحيد الله عز وجل. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، أي قول الحبر كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره. فيبقى هذه العلوم، شوف ابن عبد الوهاب ماذا يقول: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود إلى الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. هناك من العلوم ما هو باق، لكن طبعا هو علم لا يتصل بالنبوة، هم جحدوا ما تعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم يتعلق بالصفات، فأثبتوا أصابع. اليهود يثبتون الأصابع لله عز وجل كما هو عندهم، لم يتأولوا ولم يحرفوا، مما هو دال على إثبات صفات الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه كما أنكروا صفة النبي وغيرها. فهؤلاء الذين يحرفون الصفات اليهود أسلم منهم في إثبات مثل هذه الصفات، كما أنهم أسلموا منهم في إثبات صفة الكلام وغير ذلك من الصفات. هؤلاء اليهود والنصارى أضبط منهم في كثير من الصفات. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك، دل هذا على قبول الحق أيا كان قائله، لأن دليل الحق ليس القائل. لو كان دليل الحق القائل لرددناه، لن نأخذ من يهود، لكن دليل الحق ماذا يا إخواني؟ الحق، الكتاب والسنة. ولهذا إن رددت الحق من أي قائل له فقد رددته، بدعوى أن القائل هذا فقد رددت الحق، فأنت من أهل الضلال. لكن اقبل الحق، جاءك من يهودي، جاءك من نصراني، جاءك من الشيطان، اقرأ آية الكرسي عند النوم جاءك من أي أحد. طيب هل في هذا متمسك لمن يقول إذا قررت هذا أو قرر الشارع هذا يبقى علينا أن نجلس لأهل البدع والأهواء؟ أما الحق فنأخذه وأما الباطل فنرده. فهل في هذا دليل على هذه القاعدة أنك تجلس على الباطل وأنك تأخذ منهم الحق وترد الباطل؟ هذه من الشبهات الكبيرة التي يثيرونها إذا حذرتهم من مجالسة أهل الأهواء. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ها؟ قبول الحق غير تلقي العلم. قبول الحق نعم تقبله، جاء الحق أنا في بيتي في مصنعي في أي مكان، جاءه وعرضه علي وأنا في مسجدي، كل هذا أقبله طالما أنه حق. أما أن أنتقل إلى قبول الحق منه عنده فهذا لا يجوز. ولهذا لم يطلب أبو هريرة من الشيطان أن يعقد له مجلسا يتعلم منه، ولم ينتقل النبي إلى اليهود يتعلم منهم. فرق بين قبول الحق وتلقي العلم. تلقي العلم لابد أن يكون عند أهل السنة والجماعة، لأنه لو قرأ الآية والحديث تخشى على قلبك أن يحرفها، ولست كابن سيرين علما وإمامة ومكانة. ومع ذلك لما جاءه الرجلان قال نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام لأنه ما كان في بيته وفي مجلسه، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية ولم تسمع الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو يقرأ الحديث فيحرفاني فيهما فيقع ذلك في قلبي. فهل تأمن على نفسك إن ذهبت تتلقى العلم أن يقع شيء من ذلك في قلبك؟ إذا لا يتلقى العلم عن أحد، لا يتلقى العلم عن أحد من هؤلاء. طيب والله يا شيخ أصل علم النحو وعلم الأصول وعلم كذا ولا يوجد في البلد أمهر من هذا الرجل. نقول ليس باللازم أن تكون متخصصا كسيبوي، اعرف الجملة الإسمية والفعلية ومكونات هذا وحسبك، أنت لست آثما إن تركت علم النحو علم الأصول، لكنك آثم منحرف ضال مبتدع إن تمكنك شبهات من قلبك. ثم إن كان صاحب السنة العالم بهذا بعيدا عنك يرحل إليه، لابد يعني يكون من بلدك أو من السهل الوصول إليه يرحل. وإن لم يكن في مكانة ومنزلة هذا المبتدع الضال المنحرف، فلأن يسلم لك منهجك ولا يسلم لك لسانك. يعني مولو كان الله غفور رحيم عدي ولا مبتدع زي رسلان؟ ها؟ وليس الواحد مبتدع ولا تتلقى العلم عن هذا؟ لا، المهم أن أثبت لله عز وجل اسم الغفور والصفة والأصل، واسم الرحيم والصفة والأصل، وأكون في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية على الجادة. يبقى كان الله كان الله، هذه ما تضر ديني ولا اعتقادي. ونحن لا نهون من هذا يا إخواني، نحن لا نهون من اللغة، لغة عظيمة، نحن لا نهون من هذا، لكن نتكلم في باب معين. أن ترحل أنت لتصحح لسانك وتفسد اعتقادك، ما الفائدة؟ الزمخشري، اطلب النحو 1000 سنة واللغة فلن تكون زمخشري عصرك، ولكنه الضال المنحرف المعتزلي الذي لو أعناق النصوص لتتوافق مع معتقده تارك اللغة. الزمخشري ضحل في اللغة، لغة السلف، لغة المنهج الصحيح ضحل. فإذا ابتعد عن المنهج فحسبك به، لكن إن جاء المعتقد ضحل صفر صبي أعجمي لا يعرف شيئا في اللغة. ولهذا تتبعه ابن كثير كثيرا في أوجه اللغة، كل عالم يرسب علمه إذا تعارض مع اعتقاده. انظر الكوثري كيف يصنع فيه المعلم والألباني وعلماء العصر، مع أن الجميع يعترف له بالعلم والتخصص في هذا العلم وعلم الحديث، لكنه يرسب إذا تعارض مع اعتقاد يرسب. أين الله؟ يعني يرد الحديث لكونه من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة، ولا علم حديث يرد حديث الصحابي لكونه لا يحسن الصلاة ولكونه كذا وكذا. هذه منين جبتها يا كوثري؟ منين جبتها؟ من أي كتاب حديث تعلمت هذا؟ لا، هذه قاعدة خاصة لرد الحق. ما هو كيف نرد حديث أين الله؟ هو عندي مسلم والحديث صحيح وواضح في الرد على هؤلاء. إذا نقول ما لم يقل محدث على الإطلاق، الحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وهذا صحابي لا يحسن الصلاة. كمان الصحابي ده المحدث يحمل مؤنة النظر في السند والعمل الحديثي وكذا إلى أن يصل إلى الصحابي، حتى إذا وصل إلى الصحابي وضع مؤنة ذلك. فالصحابي ما يتكلم فيه، تقول مرسل صحابي مقبول، تقول الصحابي كذاب أنت كذاب، فالصحابة عدول. لكن قد يهم الصحابي كل وهم لمعارضة روايات أخرى، قد يهم، لكن لا يخضع الصحابة للنقد الحديثي، فإنهم عدول رضي الله عنهم. فالشاهد فرق بين قبول الحق وتلقي العلم. نعم. الثالثة، طيب الرابعة، وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حبر هذا العلم العظيم. قال الشيخ أي ضحك لكونه قال حقا لا إنكارا عليه، كما يزعم من تولى هذا الحديث وقال إنه تعجب من تحريف اليهود. طبعا ثبت فريد بن مسعود أنه ضحك، أما أهل السنة يقولون ضحك إقرارا له، وأظن جاء في بعض الروايات. وأما هؤلاء يقولون شوف ضحك إنكارا، ضحك إنكارا، أرادوا رد الحديث، فنظروا الحديث فإذا فيه ليس يرد فيه شيء. طب كيف نرد؟ أيوة، ضحك النبي، يبقى ضحك النبي سخرية منه، ضحك النبي إنكارا له، يبقى الحديث منكر لكون النبي ضحك فيه. شوف لا تحاول، أهل الباطل سيردون الأمر الواضح في غاية الوضوح. ليس الإشكال يا أخوان، هؤلاء لا يهلكون عند متشابه فقط بل وعند محكمه، هؤلاء يهلكون عند متشابه وعند محكمه. إيه والله يا أخواني، لأن رئيسهم إبليس. أي أمر مشتبه أسجد لآدم، الأمر هو الله ولا رسول. تقول بقى أصل الله ما تكلم، أصل الله أطفى على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل، وبعدين جبريل أوصل النبي وبعدين النبي، لا ما في واسطة. يعني أي لبس فيه أسجد. الأمر من؟ الله سبحانه وتعالى. فأي لبس في هذا؟ عورض هذا الأمر الواضح من الله بلا واسطة، عورض بالقياس العقلي. أسجد لمن خلقت طينا؟ إذن ما في فائدة. فهؤلاء يهلكون عند متشابهه وعند محكمه، وأهل السنة والجماعة يسعدون بالمحكم والمتشابه، بالمحكم فيقطعون وبالمتشابه فيردونه إلى المحكم، فيسلم لهم العمل بالشريعة ويتجنبون الشبهات، فهم يسلمون. وأما هؤلاء فهلكون عند محكمه وعند متشابه. يعني مثلا قد يقول قائل يا أخي بس مسألة الخروج على السلطان مثلا مشتبه، ما في النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جاهل وكذا وكذا، مهما تأتي بالنصوص. طب الإجماعات، الإجماع هذا يرفع الإشكال في الدلالة، الإجماع يرفع الإشكال في الدلالة، لأن الإجماع على الدلالة. ولهذا نقول هاتوا كتب أهل السنة، إن كان فيها الإجماع يبقى خلاص لا عاد حسين ولا ابن الجبير ولا ابن الزبير، خلاص انتهت، لا حسين ولا ابن الزبير ولا ابن الجبير، لأن السلف عرفوا هذا ونقلوا الإجماع مما يدل على أن هذا لا يعكر الإجماع، هذا في غير محله. فالإجماع يرفع إيه؟ الإشكال في الدلال. الإجماع موجود ما في فائدة. أنت عارف لو أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز ثورات مصر، الثورة التي في مصر، نقل اللالكائي ونقل الخلال ونقل علماء الدنيا أنه لا تجوز الثورات في مصر، لقالوا المراد بمصر هنا ليس مصر العلم ولكن مصر من الأمصار. قال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هيقولوا كده، وليست مصر العلم، وليس مصر إيه؟ العلم. ما في فائدة لو نص على هذا، ما في فائدة. أقول لكم فيه خلاف في تحريم الربا، مجمع على الربا ولا لا؟ والنوع اللي هو مثلا هنقول دعك من بيع العينة لا، في إشكالية في ان الخمسة بعشرة ان الربا هذا محرم عند اي احد، في إشكالية خمسة بعشرة ما في إشكالية تحريم الربا. ايه هو الربا المحرم؟ قولوا لنا اي صورة، اي الربا المحرم الذي لا يختلف فيه احد؟ خمسة بعشرة ربا محرم، دعك بقى من بيع العينة، دعك من معاملة مثلا داخلة بحيلة، لا لا حيلة ولا شيء، خذ خمسة بعشرة، هذه ما في إشكال. ومع ذلك هل هذه الربا، هل هذه المعاملة لا تفعل عندنا؟ جميع البنوك بلا استثناء معاملتها هذه المعاملة، وكل البشر، هذه البنوك ما فتحت إلا على بأعمال الناس، ما في ها؟ ويأتي من يقول هذه ضرورة اقتصادية تجوز لذلك. الحجاب، التبرج، هذا في إشكالية بين السلف إنه كشف المرأة للشعر هذا محرم، ومع ذلك انظر إلى الناس. إذن ما في فائدة يا أخوان، الممتثل سيمتثل الأمر مهما كان، والمعرض سوف يعرض عنه مهما كان. الخامسة، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، أي شوف شوف العلم، شوف العلم، العلم، التصريح باليدين، يبقى يثبت اليدين له، فلا يثبت له أكثر من يدين ولا يثبت له يد واحد، يبقى تبارك الذي بيده الملك اليد المضافة عم، فلا تعارض بين اليد المفردة إذا أضيفت وبين المثنى، لأن المفرد إذا أضيف عم. طيب، ولا تعارض بين اليدين وأيدينا، لأنه إما خرج مخرج التعظيم، وإما المراد باليد الذات، أولم يروا أن خلقنا نوم ما عملت أيدينا، أي مما عملنا، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس، وإلا الكسب يكون بالأيدي والأرجل والفروج واللسان وكل شيء. فلا تعارض، فثبتت يدان. طيب، اليدان التصريح بذكر يدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، يبقى التصريح باليدين، التصريح أن هذه اليد فيها وأن هذه اليد فيها. هل الأخرى يقال أخرى أو يقال شمال؟ وردت الروايات بالشمال، وردت الروايات بالأخرى، بعض العلم حكم بشذوذ الشمال وقالت يقال أخرى ولا يقال شمال، وبعضهم قال لا إشكال في إثبات الشمال طالما أن النص ثبت بها ولا تعارض في هذا. والشمال ليست هي شمال المخلوق التي فيها نقص، بل هي شمال كاملة تليق بالله سبحانه وتعالى، وإن تشابهت في الاسم. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال، أي كما في الحديث المذكور الذي رواه مسلم، وأما حديث وكلتا يديه يمين فلعله قاله دفعا لتوهم النقصان بتسميتها الشمال، يبقى كلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة، لا أنك تسمي هذه يمينا وتسمي هذه يمينا، فإنه سمى هذه يمينا والثانية الأخرى أو الشمال، ولو كانت يمينا لقال وبيده اليمنى الأراضين، لكن قال بيده الأخرى فدل على أنها لا تسمى يمينا من جهة التسمية. أما من جهة الصفة فهي يمين من اليمن والبركة، فمن جهة التسمية يقال شمال أو أخرى، ومن جهة الصفة يقال يمين بمعنى أنها مباركة، يد مباركة من اليمن. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أي أن القادر على ذلك هو الجبار المتكبر حقيقة للمخلوق الضعيف. وليه ذكر الجبارين والمتكبرين؟ لأن الصفة تتنافى مع عظمة الله هنا، لأن الله الذي يقبض السماوات بيمينه والأرض بيمين السماوات والأرض لا يكون إلا جبارا متكبرا سبحانه وتعالى، فناسب ذكر هذين الاسمين مع المقام. الثامنة قولك خردلة في كف أحدهم، أي أنه دليل على صغر المخلوقات بالنسبة إليه جل وعلا، إذا كان هذا في العرش والكرسي فكيف بما دونه؟ يعني السماوات في الكرسي كحلقة والكرسي في العرش كحلقة، يبقى إذن الرب من هو؟ التاسع عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، أي لقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يا الله، السماوات السبع كدراهم سبعة، يعني كل سمك درهم السماء، ثم السماوات مجتمعة في الكرسي كسبعة دراهم، ثم الكرسي كخردلة. ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، ما اعظم يا اخوان، ما اعظم الله. ويجحد عبادته الجاحدون وينأى عن طاعته المستكبرون. والله يا أخواني لو عبدنا الله الليل والنهار بعدد الأنفاس ما قدرنا ما عبدنا حق عبادته. يا الله رب العظيم في هذا، ها؟ ومع ذلك يذكرني ربي، أنا مع ربي حيثما ذكرته، فإن ذكرته في نفسي ذكرني في نفسه، وإن ذكرته في بني ذكرني في بني خير من ملائه. يا سلام يا أخواني، كيف ترتقي العبودية بالإنسان ليكون عظيما 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 عظيما، يعني رب بهذه العظمة يذكر هذا العبد الضعيف الحقير نطفة. اي نعم، لما عظمته، لما عبدته، لما أطعته، لما وافقت أمره عظمك الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فإذا كان عمل الإنسان صالحا وكان قلبه سليما ارتقى. بل إن الله كما عند مسلم ينادي جبريل، يا جبريل إني أحب محمدا إبراهيم علي فلانا فأحبه. انظر إلى عناية الرب، فيحب جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، أي لقوله ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، أي لقول بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء، يبقى عندنا العرش والكرسي والماء. وليس المراد ب الكرسي علم الله عز وجل، إنما الكرسي موضع القدمين كما فسره ابن عباس. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، أي بينهما 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، أي بينهما 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، أي بينهما 500 عام. الخمسة عشرة أن العرش فوق الماء، أي لقوله في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، أي لقوله والله فوق العرش. هذا يدل على أن الله في السماء أو في كل مكان، لأنه ما في خلاف أن العرش في السماء والله عز وجل فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. كيف تقول أن الله في كل مكان والله أخبر عن نفسه أنه فوق العرش والعرش في السماء؟ الثمانية عشرة كم بين السماء والأرض، الثمانية عشرة كتف أو كتف كل سماء 500 سنة، أي كما في حديث العباس. التسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وعلاه 500 سنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا آخر الكلام على هذه المسائل، وكان الفراغ من ذلك يوم الأحد الموافق 29 من شهر شوال لعام 28 من شهر شوال لعام 35 بعد 1400. فرحم الله العلامة الدويش رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء، ورحم الله الإمام المتألق والمجدد لمن درس من كثير من معالم الإسلام في الأزمنة المتأخرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا تقريبا وقفتنا الرابعة مع هذا الكتاب، وإلى وقفتنا الخامسة إن شاء الله في درس الوحال مع حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد الذي لن نتركه إن شاء الله. فهذا كتاب مبارك لن نمل من قراءته، ولو كنا طلبة علم على التوحيد حتى يتعمق التوحيد في نفوسنا وحتى يعلو حسنا في الدعوة إلى التوحيد، هذه الدعوة المباركة إن شاء الله. ولهذا نوصي ألا يخلو درس لطالب علم من هذا الكتاب. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة يعنى بهذا الكتاب، فكان إذا سئل عن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم يقول أولا يبدأ بكتاب الله، بكتاب الله فاتلوه ويتدبره ويعرف معانيه، ثم بعد ذلك يقول وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنه كتاب نافع، ولأنه يعنى بأعظم قضية وهي قضية التوحيد. نعم نعم، لأنه لم يرد دليل بهذا.
نعم، في الأصابع قال الأصابع ونوى الفرق عن الباب، يعني لا
نسبة ولا نسبة. نعم، لأنه ما في حصر، اليدان فيها حصر لكن الأصابع ما في حصر، الأصابع فيها إثبات خمسة بس، فيها إثبات خمسة، يعني ورود الدليل قال بيده كذا وبيده الأخرى، فلو كان هناك شيء زائد لقال، فيده الأخرى دليل على أنهما يدان فقط، ثم اليمين والشمال دليل على أنهما يدان فقط، إنما أصابع أن السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، فهذا إثبات الإصبع بس، وهذا قول، والقول الآخر حصر الإصبع في خمسة، يعني من العلماء من حصر ذلك، من حصر ذلك في الخمسة، لكن القول بإثبات الأصابع دون حصر هو الأسلم. نعم، كيف يعني إثبات الجهة؟ يعني إيه إثبات الجهة؟
يقول يعني نقطة الشمال حتى نثبت أن لله جهة من اليمين
وجهة من اليمين. ليه هذا؟ هذه زيادة، هذا تكلف. إيه إثبات جهة؟ كلمة جهة هذه ما ترد، خاص نثبت لله يدين، ما في شيء اسمه إثبات جهة. نعم، أيوة نعم،
يقول وقد ذكره في معانا عقيد غزوة أحد تحت بحث الحكم أو الحكم والغايات المحمودة التي كانت فيها، في قول تعالى إن هنا الأمم لا غير حق أمم الجاهلية، فسر بأن الله لا ينصر رسوله وأن الله سيطمحن أي يدوب.
لا لا لا، لست أقصد هذا، عندك جبته؟ ها أي نعم، قال حكم فيها مسألة الكسر هذه، ها قل بس الحكمة الأولى. ها،
لما الحكمة التي في هذه الواقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران بقوله وإذ غدوت من أهلك،
الثانية قال
فمنها تعرفون بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنافر، ليستقوا ويحذروا من أسباب الخذلان، وأن حكمة الله جرت بين الرسل وأتبعوهم يذالون مرة ويذال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فلو انتصروا عليهم دائما لم يحصل المقصود.
شوف، لو انتصروا دائما لم يحصل المقصود. ها،
قال الله تعالى
ما كان في ابتلاء.
قال الله تعالى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث
من، لابد من ابتلاءات، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم،
اي ما كان الله ليظهركم على ما انتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز اهل الايمان من اهل النفاق،
الله المستعان،
يميزهم بالمحن يوم احد.
الله أكبر.
ثم كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فأنتم متميزون في علمه.
لأن لو علمنا لو علمنا ما سيكون لهان الأمر، لكن عيش الأمر كما كان. النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل ولن يقتل، لكن تعرض صلى الله عليه وسلم لهذا وكسرت رباعيته وشج رأسه وحوصر حصارا عظيما حتى كذا يقتل صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء سبحان الله. لما تنظر إلى النبي وقد شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم، والدولة لهؤلاء تقول إيه؟ هذا نبي، لو كان نبي ما حصل هذا. يبقى ولهذا اشرأبت أعناق المنافقين، حوصر حصارا عظيما للنبي يومها يا أخوان. وانظر يعني على هؤلاء بكفرهم، وصار أبو سفيان وحده في الميدان ينادي بأعلى صوت، هو من معه؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ يعني شوف واحد بقى يعني إيه يلعب في الحلبة وحده، سبحان الله، بعدما حصد في أول الأمر حصدا. بالله عليك بقى لو أنك واقف كده تقول يعني ماذا تقول؟ سبحان الله. نعم.
فإنهم متميزون في علمه، هو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، وقوله ولكن يجتمع.
اسمع الكلام الجميل، فإنهم متميزون في علمه، أي بحسب علم الله عز وجل السابق، لكن أراد الله أن ينتقل هذا من علمه سبحانه الذي لا يعلم عنه أحد إلى مشهود يعلمه كل أحد، الذي يسميه العلماء علم الظهور. وهذا معنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم. أكان الله عز وجل غير عالم فصار عالما؟ أما ماذا يراد لنعلم؟ أي ليظهر علمنا ظهورا لكل أحد، وليس علما مسبوقا بجهل. نعم.
وقوله ولكن الله يجتمع من رسله من يشاء استدراك لمن أفهم مطلعين على الغيب، أي سوء رسل إنه يطلعهم على من يشاء.
طيب بعده.
ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، لو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم كما يريد
لبغوا في الأرض يعني. نعم.
ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلع النصر مع ولاية الذل.
اسمع بديت، اسمع دي المهمة.
ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر،
إذا انكسروا له استوجبوا النصر، شعروا بالفقر والإفلاس والحاجة إلى الله عز وجل، استوجبوا النصر.
فإن خلعة النصر مع ولاية الذل.
الله أكبر. شوف هذه القاعدة، بس استنى، فإن إيه؟ خلعة النصر مع ولاية الذل. يا الله، إيه يا أخوان الكلمة دي؟ صباح السلف، هذا صباح السلف. الواحد يذهب إلى بيته يأكل إيه ولا يشرب إيه ولا، يعني والله يا أخواني لولا ما يعبي الإنسان إذا لم يضرب في الأرض لما خرج من المسجد ولا ما ترك كلام السلف. سبحان الله، قواعد اللي ما يربيه السلف قليل الأدب. إيه والله يا إخواني، اللي ما يربيه السلف هذا قليل الأدب. ولهذا بعدك عن الدروس خسارة. ولو كنت ابن باز، لو وجد ابن باز من هو أعلم منه لما ترك درسه. نعم.
ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل.
الله أكبر.
قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
شوف الاستدلال، وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لبسة النصر مع ولاية الذل، لما كان الذل لله فإنه عز به، فمن ذل لله عز به. فإذا كنت في ولاية الذل والانكسار والإفلاس نالك مردود النصر والعزة والتمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر، الله أكبر. لو يتدبر الناس هذا. وكذلك أخواني أيضا لبسة العلم مع ولاية التجرد، لا ليقال عالم فلن توفق ولو صرت عالما، ولكن ليعبد الناس رب العالمين على بصيرة بعد تزكية نفسي، حينئذ تكون العالم. ولهذا قلنا كثيرا كم الذين تصدروا للعلم ودرسوا وحفظوا، لكن كم الذين تبوأوا في الأمة مقام الإمامة؟ قل قل. نعم،
كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية ومنها أنه هيئ لعباده منازل لا تعلمون.
يعني انظر إلى الفرق بين المقامين، يوم بدر وأنتم أذلة، يوم حنين لما أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، امتحنوا امتحانا عظيما، امتحنوا امتحانا عظيما يوم حنين، كادوا يحصدون حصدا حتى فر بعض الصحابة، وقف النبي أن النبي لكذب أن ابن عبد المطلب وينادي يا، وأمر من ينادي يا أهل الشجرة يا أهل بيعة الرضوان، فانعطفوا عليه. والأهل ثقيف وهوازن كانوا من أشد عدو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعجبتهم كثرة لن نغلب اليوم من قلة. فانظر إلى الفرق بين المقرين، وكان لابد أن يوجد بدر، وكان لابد أن يوجد أحد، وكان لابد أن يوجد حنين، ليتعلم المسلمون دروسا لتكون لبنات في بنائهم. نعم،
ومنها أنه هيئ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء.
الله أكبر. في مكان لك في الجنة لن تتبوى إلا بموت ولدك، إلا بابتلائك في بدنك مرض تموت به، ابتلاء، إلا بخسارة مال. فلو كنت تطلع الغيب لتقارن بين مقام ادخره الله لك وبين مال تركته ومرض أهلك بدنك فمت به وأنت لابد ميت صحيحا كنت أو مريضا أو غير ذلك، لو عاينت لدعوت الله بهذا البلاء، لكنكم تستعجلون. نعم،
وقيضه له بالأسباب التي تصرهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم كما وفقهم للأعمال الصالحة، ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة ويثبت النفوس ويعوق عن السير إلى الله. إذا أراد الله كرامة عبد قيد له من البلاء ما يكون دواء لهذا.
هذه دروس يا أخواني إن بلغتها القلوب سعدت، ليس العقول فقط، فهذه من جهة العقول نحن نحفظها، لكن إن بلغتها القلوب فتدبرتها وعملت بها سعدت أيما سعادة. هذه دروس، يعني كيف ينظر الإنسان إلى البلاء بهذه النظرة، أنه مقام سيق لك من الرفعة. كيف هذا؟ كيف يصبر الإنسان يا أخواني على مثل هذه الابتلاءات؟ كيف الواحد سبحان الله إذا ابتلي أضعف الابتلاءات، ده لو جي واحد إليك وقال على فكرة بعض الناس بيقول أنت ضال، قد يقول أنا ضال، أنا ليه أنا الدعوة دي سبحان الله أنا خلاص أنا بقى أنا أحسن حاجة اعتزل الدعوة، كلمة تقال فيك أو أنت كذا أو كذا أو أنت بطنك كبيرة أو أنت راسك مش عارف عامل إيه، تقول يا عم أنا ومين يقع تحت لسان الرجل ده، يا عم فضينا بقى لا تنكر ولا سنة ولا حاجة، امشي في الركب وادي يا فلان، ايه يا ابني انتوا عايزين ايه يا ابني، خلاص يا حبيبي مفيش مشكلة، هات الختم يالا، هات الختم يا ابني واختم. ألا هو حد فاضي كل جمعة، جمعة بطنه كبيرة، جمعة ريحته وحشة، جمعة مش عارف ايه، هو فاضي؟ ما هو علم، هو علم، علم رذائل، مين لا يتحمل بقى كل جمعة يتسلى عليك؟ ولهذا كله بيسحب، انا ما عنديش بقى صبر للكلام ده. اما المنهج فلله رب يحميه، أما مالي أنا أريد مالي بس. نعم.
ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء.
الله أكبر. يا سلام يا سلام. يعني كثرة القتلى في أحد ليس لهوانهم على الله، فهم عند الله بالمكانة العالية، ولكن لما كان أعظم الرتب الشهادة وكان لابد أن يتخذ الله من عباده شهداء، فقد اتخذهم لأعلى الرتب، فهم وإن خسروا أو فقدوا الحياة مع أولادهم وأبنائهم فهي حياة مع ربهم. لهذا عبد الله بن حرام ورد في الصحيح أنه قال وتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليخبر أصحابه، فأنزل الله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. فهذا مقام علي اصطفاه الله لأوليائه ليس لهوانهم بل لعزتهم وعلو قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه فقد أسبابا يستوجبون بها هلاكهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم.
سبحان الله. يعني ليس نصرهم، بغيهم لما سلطهم على عباد الله لأخذهم. يبقى سلط الله هؤلاء على أولياء الله لرفعة الأولياء والاستحكام من مؤاخذة هؤلاء لأنهم بغوا، ولا ذنب بعد الشرك أعظم من أن يؤاخذ الله عبده في الدنيا من البغي. ولهذا الباغي الظالم انتظر عاقبته، انتظر عاقبته هذا الباغي الظالم. نعم.
سيتمحص بذلك أولياءه من ذنوبهم ويكون من أسباب محق أعدائه، وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمحق الكافرين، فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية، وذكر الحكم التي اقتضت إدالة الله الكفار عليهم فقال إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله، أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان.
هذه يعني يصبرهم الله عز وجل بحجة عقلية، يعني أنتم قد انتصرتم وهم الآن، فإن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لكن القرح الذي مسكم في ذات الله والقرح الذي مسهم في ذات الشيطان، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم إيه ترجون من الله ما لا يرجون. نعم.
ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الأشرار.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شوف الفائدة العظيمة، أن هذه الدنيا أيامها جعلها الله دولا بين الناس، مرة لكم مرة عليك، أما الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. نعم.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه.
عرفناكم بأشخاصكم وألوانكم وأسمائكم بعدما كان هذا مخفيا، جاء الحدث الذي فجر. نعم.
لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
تمام.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي
العلم، صار العلم الظاهر الذي تطلع عليه الثواب والعقاب، الثواب للمؤمنين لما صبروا والعقاب للمنافقين لما فعلوا هذا. يبقى هذا وإن كان في علم الله إثابة المؤمنين وعقاب المنافقين، لكن ظهر علم الله فيهم فمن هنا استوجبوا الثواب والعقاب، لأن الله ما يثيب ولا يعاقب حسب علم السابق، إنما يثيب ويعاقب حسب ظهور علمه في عباده. نعم.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين إن خذلوا عن نبيه يوم وقد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم.
الله أكبر.
حكمة أخرى
وهي
تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بدون الجهاد، وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما يقع منكم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومنها أن هذه الوقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم، والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم العاقبة. ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا، ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام. ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم التثبيت لأقدامهم والنصر على أعدائهم. فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. لما علموا أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستهلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز في حد، وأن النصر منوط بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على ذلك، فسألوه ما هو بيده فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والاتجاه إليه، ومقام إزالة المانع من النصر هو الذنوب والإسراف. ثم حذروا سبحانه من طاعة عدوهم الكفار والمنافقين، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين. وفي تعريض لمن أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وأنه خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم، وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب.
على قدر الشرك يكون الرعب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا سلام.
ثم أخبر بصدق وعده في النصر، وأنهم لو استمروا في الطاعة لاستمر النصر، ولو انخلعوا عن الطاعة فخارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم أخبر بعفو عنهم بعد ذلك. قيل للحسن إن عسى وقد سلط عليهم أعداءهم، فقال لولا عفوه لاستغفرهم.
الله أكبر. شوف هذا استشكال. قيل الحسن
كيف عفى وقد سلط عليهم أعداءهم، فقال
ولقد عفى عنهم، كيف عفى وقد سلط عليهم؟ وكأن يعني مقتضى العفو في العقل ألا يسلط عليهم، كيف عفى وقد سلط عليهم؟ قال
فقال لولا عفوه لاستغفرهم.
نعم.
ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استغفارهم، ثم ذكرهم بحالهم وقت اضطرار المفردين، أي جادين في الهرب أو صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم، والرسول يدعوهم في أخرى
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يصعدون جبل يفرون، موقف عظيم. نعم.
والرسول يدعوهم في أخرى: إلي عباد الله أنا رسول الله.
الله
أكبر. غما بعد غم الفرار وغم صرخة الشيطان.
ما علم النبي وترك الساحة، ولو فعل ذلك لكان قد قام بالواجب، لكن علم النبي وهو الثابت في الساحة يوم أحد يوم حنين، وهكذا أهل الحق إنما يكون في حلق العلم يعلمون حتى إذا جاءت ساحات العمل فإذا هم المقدمون. ولو قام سوق الجهاد الشرعي الآن لوجدنا العلماء صدر هؤلاء، ولوجدنا هؤلاء يفرون الذين يقولون الجهاد لوجدناهم يفرون الليل والنهار، كما حصل في هذه الأحداث. لقد كانوا على نصية أو على منصة ربعة وغيرها يقولون الجهاد ويقولون الشهادة، ويتصلون على الآباء والأمهات: أبشروا ابنكم شهيد ونحن كذا وسنثبت، حتى إذا قام فض ربعة فلم نرى منهم واحدا. لم نرى أين أنت عبد المقصود؟ أين أنت يا زهيري؟ أين أنت يا نشأت؟ أين أنت يا فوزي اللي تحلب بالطلاق 3000 ولا 300 ألف ولا ما أدري؟ أين أنت؟
أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنت يا عاصم عبد الماجد؟ أين أنتم؟ أين كل هؤلاء ذالوا؟ زالوا وذابوا. ولو كان حقا لثبتوا أتاهم القتل. فالرسول يدعون في أخراه، والصحابة منهم من فر وصعد الجبال، والنبي يدعو. ويوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختبأ ولا تأخر ولا تزعزع. نعم.
والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله، أما رسول الله فأتبهم بهذا الفرار غما بعد غم، الفرار وغم صفحة الشيطان لأن محمدا قتل. وقيل جازاهم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه، والأول أظهر لوجوه.
نعم، يبقى فأصابهم غما بعد غم، غم الفرار وغم إشاعة أن النبي قتل. طيب اترك الوجوه بعده. ومنها المهم هذه رجعوا يا اخواني، يعني كلمات طيبة جدا في هذه الغزوة، رجعوا فيها فوائد جمة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.